أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الدعوات. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. هذا كتاب آخر من كتب رياض الصالحين للإمام النووي رحمة الله عليه، وفيه ذكر الدعاء، كتاب الدعاء أو الدعوات، يعني كيف تدعو ربك سبحانه تبارك وتعالى بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية دعاء ربه. وقد أمر الله سبحانه أن تدعوه، قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالله يحب من عباده أن يدعوه، ويحب الملحين في الدعاء المكثرين من الدعاء. الدعاء عبادة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فالله يحب من عبده أن يتعبد له سبحانه تبارك وتعالى. وقال ربكم ادعوني، هذا أمر من الله سبحانه، أستجب لكم، أطلبوا وأنا أعطيكم. والله عز وجل يستجيب لا محالة، ما لم تعدل، ما لم تدعو بإثم أو قطيعة رحم، الله يستجيب. ولكن لا يشترط أن يستجيب على هذا الذي تسأله أنت بعينه، أنت تطلب شيء أنت طلبت، والله سبحانه يستحي من عبده أن يرد يديه صفرا، ولكنه يعطيك. يبقى هنا الاستجابة على أنحاء ثلاثة: إما أنه يعطيك عين ما سألت، أو أنه يصرف عنك من الشر والبلاء بمقدار هذا الدعاء، أو أنه يدخر لك ثواب هذا الدعاء عنده يوم القيامة. فأنت مستجاب لك في كل الأحوال، سواء عجل لك أو أخر عنك. والعبد يوم القيامة يتمنى لو أن الله لم يستجب ولا دعاء من دعائه وأخره ليوم القيامة. فلذلك حين لا يعطيك الشيء الذي رادوته أنت، ثق أنه صرف عنك من الشر مثله أو أكثر منه، أو أنه ادخره لك في الآخرة حيث تجد جبالا من الحسنات يوم القيامة لم تعملها، فتسأل ربك سبحانه: لم أعمل هذا، فيقال: دعاء ادخرناه لك، أدعية دعوتها في الدنيا وحوشنا لك الثواب بتاعها الآن حين تحتاج إلى هذا الثواب. إذا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يقينا تدعون، فأمركم أن تطلبوا، تطلبوا من الله، والله يقينا يستجيب لعباده سبحانه. وقال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، تتضرع لله سبحانه، تتذلل، تتخشع، تتمسكن بين يديه سبحانه تبارك وتعالى، تظهر الفاقة والفقرة والمسكنة والعبودية له سبحانه تبارك وتعالى، تظهر الحاجة إليه سبحانه. يبقى الدعاء يكون بتضرع، بسكينة، بخشوع بين يديه سبحانه، تضرعا وخفية، وخفية يعني في السر بينك وبين الله سبحانه. أنت تطلب من الله ليه ترفع صوتك أمام الناس؟ ترفع صوتك أمام الناس إما يكون رياء هذا الشيء، وإما تعرض للناس علشان يدوك شيئا. فهنا كيف تطلب من الله وتطلب من الناس؟ فليكن دعاؤك بينك وبين الله سبحانه خفية، ادعوا ربكم تضرعا وخفية. إذا كان هذا في الغالب في دعائك، فليكن في الصلاة. الإنسان إذا كان في صلاته، ما الداعي لأنه هو ساجد يرفع صوته يزعج اللي بجواري شمال ويمين: يا رب اديني كذا، يا رب افعل كذا. هذا إزعاج، ليس من الصلاة رفع الصوت، إنما الذي يرفع صوته فقط الإمام. إذا كان في صلاة جماعة يرفع الإمام صوتها، أما أنت تصلي فتصلي سرا وأنت خلف الإمام ولا ترفع صوتك. وحين يقول فقهاء يسمع نفسه، يسمع يعني صوته ما يوصلش اللي بجواره، ما يسمعش منك صوتا ولا همسا، لا يسمع منك شيئا. فهنا تدعو ربك تضرعا وخفية. إن الله سبحانه لا يحب المعتدين، إنه لا يحب المعتدين. المعتدي المتجاوز للحد لا يحب المعتدي في الدعاء، لا يحب المعتدي على الناس في أموالهم في أعراضهم في دمائهم، لا يحب المعتدي في العبادة في التطهر وغير ذلك لاعتداء تعدي الحد. فيبغض الله عز وجل المعتدين في الطهور وفي الدعاء. في الدعاء أنه يرفع صوته ويزعج من حوله، في الدعاء أنه يقول أنا بدعو ربنا بيستجيب ليش ليه، كأنه يتعدى على ربه سبحانه وتبارك وتعالى في ذلك. الله يدخر لحكمة، فكأن الإنسان لا مش عايز هذه الحكمة، أنا عايز الآن تديني اللي أنا عايزه، فيتعدى. فربنا لا يحب المعتدين، الذي يعتدي يتعدى في دعائه، الذي يطلب ما ليس له، الذي يدعو باسم، الذي يدعو بقطيعة رحم، هذا كله متعدي في الدعاء. يبقى هنا الذي يسأل الله ولا يتعدى يسأل المشروع، لا يسأل الممنوع فيطلب المحرم، يطلب الإعانة على المنكر، هذا متعدي في الدعاء، ليس له أن يصنع ذلك. فإن الله سبحانه لا يحب من عبدي أن يتعدى في الدعاء فيسأل ربه حرام، فيتعدل في الدعاء فيستأخر الإجابة من الله سبحانه وتبارك وتعالى، يتعدى في الدعاء يسأل ما ليس له، يدعو باسم وقطيعة رحم، هذا كله من التعدي في الدعاء. إن الله إنه لا يحب المعتدين. التعدي في الطهور، إنسان بيتوضى الله لا يحب الاعتداء أو التعدي في الطهور، يقوم المية اللي تكفي للعشرة يتوضوا بها يتوضى بها إنسان واحد، وهذا التعدي في الطهور. إنسان يغتسل بكمية من المية تكفي 20 واحد يغتسل بها، يفضل فاتح الدش على الفاضي على طول، وهنا هذا إسراف وهذا تعدي، والله لا يحب المعتدين. أيضا يقول الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وإذا سألك عبادي عني، فالله سبحانه يذكر لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم العباد يسألونك عني، أنا قريب من عبادي سبحانه. وكانوا كأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: أقريب ربنا فنناديه أم بعيد فنناديه؟ ربنا بعيد عنا نزعق ونرفع صوتنا عادي النادي، ولا ربنا قريب منا فننادي يعني بصوت خفيض؟ فقال لهم ربهم سبحانه، قال نبيه عليه الصلاة والسلام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وشوف الجمال في الجواب، العادة أن يقول يسألونك عن كذا قل كذا قل كذا، لكن لما كان الدعاء إذا سألك عبادي عني هو بيجاوب بنفسه، ما حطش وسطة في النص، ما قال قل لهم كذا، لا، فإني أداب بنفسه سبحانه وتبارك وتعالى ولم يقل قل لهم ذلك، لقربه العظيم من عباده بسمعه وبصره وفعاله سبحانه وتبارك وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب من العباد بالسمع بالبصر بالإجابة بالمعونة بالرحمة سبحانه وتبارك وتعالى. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي، جنس الداعي كل من يدعو ربه سبحانه، إذا دعان يدعو الداعي. ولذلك احذر من دعوة المظلوم فإن الله يستجيب له ولو كان كافرا، ولو كان كافرا. فجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يستجيب للمظلوم، دعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب، وإن كان فاجرا وإن كان المظلوم كافرا، فالله يستجيب للمظلوم وينصره على ظالمه. يقول تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يقول لعبادي: أإله مع الله؟ الإله مع الله يفعل ذلك، يجيب المضطر. الإنسان حين يقع في الضرورة، يقع في الحاجة، يحتاج ولا يجد من يغيثه إلا ربه سبحانه، يقول: يا رب يا رب. يقول: من الذي تلجأ إليه حين تضيق بك الدنيا ولا تجد أحدا تلجأ إليه ولا تجد من يعينك والكل بقى عليك، وتلجأ لمين؟ إلى الله سبحانه. تذكر ذلك ولا تنسى ذلك، لا تنسى أنه يأتي عليك أوقات لا تجد أحدا معك، وتجد نفسك منفردا وحيدا، تحتاج إلى ربك، تقول يا رب يا رب، تلجأ إليه وحده سبحانه. فدائما أبدا لا تركن إلى الخلق، وكن مع الخالق سبحانه وتبارك وتعالى. من الأحاديث في هذا الباب حديث للنعمان بن بشير رضي الله تبارك وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة، لكأن العبادة التوحيد، توحيد الله، تصلي لتوحد الله سبحانه وتبارك وتعالى، تزكي لتوحد الله أنك متقرب إليه سبحانه وتبارك وتعالى، تفعل الخير موحدا ربك ابتغاء وجهه سبحانه. فالدعاء أعظم هذه العبادات، أعظمها. فلذلك الصلاة وهي أعظم العبادات تشتمل على الدعاء، حين تبتدئ الحمد لله رب العالمين تثني على الله فيقول حمدني عبدي، الرحمن الرحيم يقول أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مددني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، اهدنا الصراط المستقيم، دخلنا في الدعاء. هذه الدعاء هنا الصلاة من أولها دعاء تثني على الله حتى تدعو ربك سبحانه فيقول لعبدي ما سأل، من أول الصلاة. فكانت الصلاة دعاء لله سبحانه وتعالى أو تشتمل على ذلك، والدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيه توحيد الله سبحانه وصدق اللجوء إليه، ليس فيه شرك بالله، ليس فيه دعاء لغير الله، فالدعاء دعاء الله سبحانه. فإذا وجه الدعاء لغير الله أشرك بالله، لأن الدعاء عبادة، فلا يجوز أن يدعو يا سيدي فلان اعمل لي كذا، يا سيدي فلان هات لي كذا، وربنا يقول إني قريب، أنا قريب منك، ليه تلجأ لفلان وفلان؟ ما وسطتش بيني وبينك النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجيبك على ذلك، وقلت لك فإني قريب، لما تدعو غيري؟ فتدعو ربك سبحانه. الدعاء هو العبادة. جاء حديث آخر فيه الدعاء مخ العبادة، ولكن لا يصح، لا يصح. وهذا الحديث أعظم وأجمل في المعنى، فجعل الدعاء كله عبادة، وجعل العبادة كلها الدعاء، الدعاء هو العبادة. من الأحاديث أيضا ما رواه أبو داود بإسناد جيد كما قال النووي، صححه الشيخ الألباني، عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. كان يستحب الجوامع من الدعاء. الإنسان إذا أراد أن يدعو الأدعية كثيرة جدا، الأدعية كثيرة جدا، فحين ينتقي فلينتقي ما يقدر عليه، ينتقي ما يقدر عليه، الوقت حيعدي منك ومش هتلحق تقول كل اللي في نفسك، فلذلك اجمع شيئا وأنت تخاطب الله سبحانه الذي هو أعلم بما في سرك، الذي أعلم بما تقول، ما تخفيه، ما تنويه، ما لم تبديه، فالله أعلم بكل شيء. حين تخاطب إنسانا محتاج أنك توضح الحداد وتحترز عن الحداد، اعمل كذا وعمل لي كذا واديني كذا، اوعى تعمل كذا وخد بالك من كذا، والحاجة دي أقصدها لنفسي وده لابني وده لابن أخويا وده، هذا للناس. لكن حين تخاطب الله مش محتاج أنك تقول له دي عايزها لي لوحدي ودي عايزها للتاني وعايزها لي، ادعو ربي كذا ويعطيك الله سبحانه على ما في نفسك، على ما سألته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء، يعني الدعاء الجامع. ولذلك سمع عائشة رضي الله عنها وهي تدعو فقال عليك بالجوامع، عليك بالجوامع، يعني بجامع الدعاء تنالي به كل ما تريدينه، وقد جمعت في وقت قليل قلت الشيء الكثير. فسألت ما الجوامع من الدعاء، فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك من الخير كله عادله وأدله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عادله وأدله ما علمت منه وما لم أعلم. تركت شيئا؟ كل خير جالك وكل شر انتنى عنك، جمعت كل شيء بهذا الذي قلته. وأسألك من الخير ما سألك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذك من السعادة منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. جمعت كل الخير فيما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، تحفظ إيه اللي سأله أو ما تحفظ اللي سأله، لكن ولن يسأل إلا خيرا، ولن يتعوذ بالله إلا من شر، فجمعت الخير كله وأكدته بذلك. ثم يكمل بالثالثة، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. عمل كله في الدنيا علشان في النهاية هذه النتيجة الجنة، يبقى عايز كل اللي يقربني الجنة، وعايزك تبعد عني كل ما يبعدني عن الجنة. جمعت أعظم الدعاء لما قاله النبي صلوات الله وسلامه عليه. فعلم عائشة يمكن حين تطلب أشياء تنسى أشياء غيرها، لكن حين تجمع ذلك جمعت الخير كله، فسألت ربك سبحانه الخير. والله يستجيب لعبده طالما لم يدع بإثم ولا قطيعة رحم ولم يعجل. مما جاء هنا تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك، يعني ما سوى الجوامع من الدعاء. يا ترى إنه يدعها يعني إنه يحرمها؟ لا، ما بيحرمش. اسأل ربك، تقعد من الصبح لغاية العشاء تقول يا رب اديني كذا وتعدد حوائجك واحدة واحدة، يعمل انت حر. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم الوقت أكثر الوقت أقل من أنه يقعد اليوم من أوله لآخره للدعاء والناس محتاجة للنبي صلى الله عليه وسلم وراه أمور في بيتي وفي الجهاد في سبيل الله وفي صلاة الجماعة وفي معونة الناس وفي إجابة حوائج الناس وفي أجوبة الناس وراه أشياء كثيرة. فلذلك كان يستحب الجوامع من الدعاء صلوات الله وسلامه عليه ويترك ما دون ذلك. أيضا مما جاء عن أنس رضي الله عنه هذا في الصحيحين كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، دعاء المؤمنين الذي ذكره الله عز وجل في كتابه ولن يذكر في كتابه إلا أفضل الدعاء والجوامع من الدعاء. ولذلك الذي يحفظ هذه الأدعية ويدعو بها عظيم جدا لأن الله أثبتها في كتابه. فكان يقول اللهم إن كان الآية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أتاك الله في الدنيا حسنة حسنة فيحسن إليك سبحانه تبارك وتعالى في كل شيء، وفي الآخرة حسنة وليس المعنى حسنة واحدة ليس لا دينس يعني أحسن إلينا إحسانا عظيما يا ربنا، أعطنا في هذه الدنيا حسنة، حسنة الإيمان، حسنة العمل الصالح، حسنة التقرب إليه، حسنة الرزق الحسن، أعطنا في الدنيا حسنة، فاجعل حياتنا في الدنيا كلها إحسانا منك إلينا، وفي الآخرة حسنة يعني أحسن إلينا في الآخرة بأن تنجينا من الموقف العظيم، أن تنجينا من النار، أن تدخلنا الجنة. هنا اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأنس كان إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، يعني كان عايز يدعو بدعوة ويقوم يدعو بهذه الدعوة، إذا كان في دعاء يعني حيطول في الدعاء يجعل هذه الدعوة في خلال دعائه. أيضا في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنك تطلب في دنياك ما ينفعك في أخراك، وتطلب في أخراك الجنة، الآخر عايز إيه؟ لأن الله يدخلك الجنة ونجيك من النار، عايز رضا الله سبحانه وتبارك وتعالى. فيعلمه اللهم إني أسألك الهدى، الهدى كل جنس الهدى، كل الهدى في الدنيا وفي الآخرة، أن يهديك في الدنيا، يهديك كما تقول اهدنا الصراط المستقيم، يهديك إلى طريق، يهديك إلى الإيمان، أن يهديك إلى العمل الصالح في الدنيا، أن تسير وأن يثبتك الله سبحانه على طريقه. اللهم إني أسألك الهدى والتقى، أن تتقي النار. يبقى الهدى العمل لطريق الجنة، طريق الهداية، الطريق الواضح اللي نهيت إلى الجنة. التقى البعد عما يغضب الله سبحانه وتعالى، هذه التقوى، أن تتقي ما يغضب الله، أن تتقي من الوقاية، من الوقاية. يبقى طلبت الطريق الصواب إلى الله وهو الهدى، وطلبت من الله أن يقيك النار بطلبك التقوى. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف، العفاف في الدنيا، أن أتعفف فلا أقع في الحرام، ألا أمد يدي إلى غيري، أكون عفيفا في لساني، في يدي، في فرجي، يكون عندي عفة، فلا أطلب من الغير ما لا ينبغي لي أن أطلبه. وهنا العفاف أن أتعفف عن أموال الناس، عن النظر إلى الناس فيما أتاهم الله عز وجل من أرزاقهم. والغنى، والغنى هنا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس، ليس الغنى عن كثرة العرض. ما كان يطلب كثرة عرض صلوات الله وسلامه عليه، وكان إذا أتاه مالا أعطى نساءه نفقاتهن ثم أنفق الباقي في سبيل الله، ويمكن لما يفضل عنده في البيت 3 دراهم أو 4 دنانير يقوم لا ينام الليل غاية ما يصبح يوزعها، ما نامش عشان في 4 دراهم ولا 3 دنانير عنده في البيت صلوات الله وسلامه عليه. فحين يطلب من الله الغنى يبقى يقصد ألا يحتاج إلى غيره من الناس، لا يطلب الغنى الفاحش، عايز أبقى مليونير وعايز أبقى ملياردير وعايز أبقى كذا وعايز أبقى كذا، ولكن يطلب ألا يحوجه الله عز وجل إلى الناس. يبقى أن يعطيك الله عز وجل مالا هذا شيء حسن، والغنى للإنسان المؤمن هذا شيء جميل، أن يكون معه مال يعطي ذوي القربى، يعطي الفقراء والمساكين وينفق في سبيل الله، هذا حسن. ولكن الغنى أعظم الغنى ما يكون في قلب الإنسان، غنى النفس أنه يستشعر لو جيبه مفوش ولا مليم، ولكنه حاسس أنه غني بالله سبحانه، حاسس أنه مش محتاج لحد، حنام الليلة من غير أكل مش مهم، بس مش حطلب من حد شيئا، نصبح بكرة نشتغل وربنا يرزقنا، ولو أنكم توكلون على الله حق توكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطان. فالإنسان المؤمن يأخذ بالأسباب، يطلب من الله الرزق ولا يحتاج إلى أحد، ويطلب الغنى من الله أن يغنيه وأن يكف شر الناس عنه وأن لا يحوجه إلى أحد من خلقه سبحانه وتبارك وتعالى. هذا جامع في هذا الدعاء العظيم، جمع خير الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أيضا روى مسلم عن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، عمود الدين، أول ما يسلم إنسان يعلمه كيف يصلي صلوات الله وسلامه عليه، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات كان يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، صلي اعمل كذا وأعمل كذا في الصلاة، وبعدين يعلمه تدعو بإيه بهذه الكلمات، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، يدعو بهذا الدعاء اللي دمع خير الدنيا والآخرة وما ترك شيئا. اللهم اغفر لي وارحمني، المغفرة والرحمة من الله سبحانه، واهدني وعافني، الهداية والعافية والرزق الحسن. فهنا دمع خير الدنيا والآخرة في ذلك، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. أيضا مما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في رواية لهذا الحديث أن الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أقول حين أسأل ربي، علمني أدعو بإيه، فعلمه هذا الدعاء، قال قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافيني وارزقني، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك بهذه الأشياء اللي تدعو بها ربك سبحانه، جمعت خير الدنيا والآخرة، في الآخرة المغفرة والرحمة من الله سبحانه، تبقى النتيجة الجنة، في الدنيا تكون على هداية وعلى رزق من الله حسن سبحانه تبارك وتعالى، ويعافيك في سمعك وبصرك وبدنك، نلت الخير كله بذلك. مما ثبت عنه في الدعاء عليه الصلاة والسلام ما رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم مصرف القلوب، القلوب بين أصبعين من أصابع الله سبحانه تبارك وتعالى، القلب، قلب الإنسان يقلبه الله كيف يشاء، وسمه قلبا لأنه يتقلب على صاحبه مرارا، تلاقي الإنسان ينوي حاله ويعمل غيرها ويتمنى حاله ويتمنى غيرها، القلب متقلب على صاحبه، فطالما القلب يتقلب وبيتصرف فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله سبحانه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على طاعتك، اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. طالما القلوب بتنصرف من حاجة لحاجة، طيب إذا صرفتها اصرفها من طاعة إلى طاعة أخرى، صرف القلب على الطاعة، يبقى الإنسان يستريح من طاعة إلى طاعة أخرى، يعني اجعل حياتنا كلها طاعة. الإنسان قد يكون عمله ويكون في عبادته، بل يكون في نومه وفي إتيانه أهله، في كل هذا يكون طاعة لله سبحانه تبارك وتعالى. فكأنه هنا وجه نيتي، اجعلها نية حسنة أبتغي بها وجهك، واجعل أعمالي كلها صالحة، اجعل عملي وراحتي ابتغاء مرضاتي. وذلك شفنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأبا موسى الأشعري لما كان في اليمن، ومعاذ يسأل أبا موسى عن كيف تقرأ القرآن، بتعمل إيه في الورد بتاعك من القرآن، هذا أمير وهذا أمير عند أهل اليمن، كل منهما يعلم وكل منهما يتولى أمرا من الأمور، فمع ذلك لا ينسى كل منهما حظه مع الله سبحانه وورده، سمع القرآن زي والاثنين حفاظ القرآن معاذ وأبو موسى. فأبو موسى يقول إني أتفوق القرآن تفوقا، يعني أقرأ شوية واستريح شوية وأقرأ شوية واستريح، هذا التفوق، يبقى على طول يقرأ القرآن. معاذ بن جبل يقول ولكني يعني يأخذ من حظه من قسطه في النوم ينام ثم يقوم فيقرأ القرآن فأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي. يعني وأنا نايم أهي صار النوم عباده، نايم علشان لما يقوم في وقت السحر يبقى يتقن قراءة القرآن، نام نوى الخير يؤجر عليه وقام نوى الخير يؤجر عليه. هذا اللهم صرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك، يبقى لا تصرف على الهوى، لا تبعدها عن طريقك، ولكن اجعلها حين تنصرف تنصرف إلى طريق الطاعة سواء في العمل أو في الراحة. من الأحاديث أيضا ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: تعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. أشياء يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم نتعوذ بالله من هذه الأشياء، يبقى أشياء شديدة، والإنسان حين يواجه شيئا من ذلك يستشعر بالذل فيه، يستشعر بالذل، فتعوذ بالله من أسباب الذل، تعوذ بالله من جهد البلاء. جهد البلاء، الجهد التكليف بالشيء الذي لا يطيقه الإنسان، ما فيه جهد فيه مشقة شديدة، يعني البلاء الذي يشق عليه، البلاء الذي يتعبني، البلاء الذي لا أصبر عليه ولا أقدر على مواجهته. فتتعوذ بالله من جهد البلاء، أي من شدة ما يبتليك الله عز وجل به. والله يبتلي العباد، قال: نبلوكم بالشر والخير فتنة، نبلوكم بالشر والخير فتنة. فقد يكون الخير فتنة للإنسان، قد يكون تلاقي بعض الناس أغنياء وتلاقيهم ناس طيبين، ولكن مع غناه العظيم جدا مش فاضي، مش فايق حاجة، تلاقي معلق هنا تليفون وهنا تليفون وهنا مش عارف ايه وهنا ايه، واقف يرد على ده ويعمل على ده، ويجي وقت الصلاة محتاس عايز يروح يصلي، مش عارف يتوضأ الا يجي كذا، يوم عريض جدا، يقول لك ما بنامش ساعتين ثلاثة في اليوم، بتعمل ايه باليوم؟ يومك ضايع في هذا الشيء. التجارة ألهته عن الله سبحانه وتبارك وتعالى، فصار جهد البلاء، جهد البلاء، البلاء في الخير والبلاء في الشر. إن الإنسان يجهد بالشيء فإذا به محتاس، عايز عمليه في المال، عمليه في التجارة، عمليه في المحلات، عندي 20 محل، محل هنا وفي القاهرة وفي المنصورة، ومش محتاس في هذا كله. وحين يأتي على الإنسان الموت يعمل ايه؟ يحتاس، يا ريتني، يا ريتني ما عملت هذا الشيء. اذكر واحدا من هؤلاء الطيبين يقول لي: بس لو قبل الموت بس 10 ايام، لو ربنا يدينا بس 10 ايام قبل الموت نلحق نظبطوا نفسك. عايز 10 ايام قبل الموت، وما يمنعك الان، وما يمنعك الان، ظبط نفسك من الان، ارجع الى ربك سبحانه، قلل الاشياء. وانت لو معك مليون ولا معك مليار هتعمل بيه ايه؟ هتعمل ايه بهذه الاشياء؟ ولكن كما قال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يملأ عين ابن ادم الا التراب. مع الانسان المال عايز مال اكثر، وعايز اكثر، عايز اكثر، ما بيشبعش. فهنا عايز 10 ايام قبل ما تموت، قدر نفسك انك حتموت بعد 10 ايام يا سيدي، وابدا من الان هذا الشيء. انت لم تعرف متى ياخذك الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولكن الدنيا تشد اصحابها، الدنيا حين يرى بريق المال يقوم ينسى الموت وكذا وكذا، ما تفكرش. ويمكن تسمع من بعض الناس النصيحة في هذه الأشياء وهو نفسه لعله لا يعمل بهذا الشيء، وينصحك ويعظك ويقول لك حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا. سبحان الله، أمور الدنيا عجيبة جدا، والإنسان لا يمكن في صحة وفي عافية وهو مش داري ما الذي قد خبئ له، ما الذي قد خبئ له. الإنسان في غفلة لغاية ما يجي الموت يفوق الإنسان، لعل إنسانا بيحضر القبر علشان يدفن فيه فلان، ويكون هو بيحضر نفسه هو الذي يدفن في هذا القبر، مش فلان هذا اللي يتمنى. قريب من شهر شهرين كنا في مستشفى، واحد بيحكي لنا كان هنا في هذه المستشفى، وكنا في طريقها في المستشفى هنا، كان في واحدة جاية ومعها مريض بالقلب هيعمل عملية قلب مفتوح، يقول ده جوزقتي جايباه علشان هيعمل عملية قلب مفتوح، وربنا يسلم وربنا يستر، عملية من أخطر عمليات عملية القلب المفتوح. طيب فين زوجته؟ ما جاتش ليه معه زوجته؟ بدل ما انت اللي جاي. قلت لها قاعده مرعوبه وخايفه ومرضتش. طيب انا والله سايبه امي مريضه في البيت وتعبانه وخايفه لا تموت، سايبه جوزي قاعد معها علشان يحرسها عشان الا يجرى لها حاجه، وانا جايه اقعد معه. وخلص العمليه بسلام وطلع المريض بسلام، ورجعت دي لقت جوزها اللي مات، خايفه لامها اللي تموت، خايفة ما تموت، خايفة مريض القلب اللي يموت، ومعاد جوزها مع أمها علشان يشوف لها حاجة يمكن تموت ما تلاقيش حد لجوارها هو زوجها. أنت تقدر الشيء وتفكر في الشيء ليس على بالك ما الذي يكون، ثاني فلان حيموت فلان حيموت فلان. كم الإنسان الأطباء يقول لا ده مريض عنده كذا حيعيش 5-6 أيام ويعيش 20 سنة بعد ما قال الأطباء هذا، والطبيب هو اللي يموت والطبيب هو اللي يموت. الأمر ليس بأيدينا إنما بيد الله سبحانه وتبارك وتعالى، يقلب الأمور. لذلك 10 أيام قبل ما تموت قدر أنك أنت الآن في هذه المهلة، وما بين غمضة عين وانفرادتها يغير الله من حال إلى حال. تعوذوا بالله من جهد البلاء، نبلوكم بالشر والخير فتنة. جهد البلاء في الخير كذلك في الشر، أن يبتلي الله عز وجل العبد بالشيء الذي لا يقدر عليه، يسلط عليه من لا يقدر عليه، وهنا جهد البلاء. ودرك الشقاء، درك الشقاء يعني أنه يقع فيما يشقيه في الدنيا وفي الآخرة، فيسأل ربه سبحانه لا يا ربي لا تشقيه، اجعلني من الأشقية لا في الدنيا ولا في الآخرة. وسوء القضاء، يتعوذ بالله من سوء القضاء، يعني شر ما كتب وشر ما يقضى للعباد، نسأل الله سبحانه أن يعافينا من سوء القضاء. وشماتة الأعداء، وشماتة الأعداء، يبقى سوء القضاء ما ينزل به قضاء الله وقدره سبحانه تبارك وتعالى على العباد، كذلك شماتة الأعداء مما يذل الإنسان، إنه وقع في مصيبة من المصائب ووجد من حوله يشمتون به ويضحكون عليه، يمكن مصيبة هينا على نفسه، ولكن شماتة هؤلاء عليه، شماتة الأعداء هذه أشد على نفسه من المصيبة نفسها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نتعوذ بالله من جهد البلاء وضرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. أيضا مما جاء في صحيح مسلم الحديث نفسه عن أبي هريرة كالسابق، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أصلح لي دين الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. حديث صحيح مسلم، يطلب من ربه سبحانه اللهم أصلح لي. الصلاح، الصلاح يصلح لك شأنك، يصلح لك أهلك ومالك، يصلح لك. هنا هتقعد أصلح لي أصلح لي أصلح لي، قال لك لا أنا هقول لك حاجة تجمع لك كل الحاجات دي. الإنسان حين يطلب مش هتوصل لدوامع الكلم التي أتيها النبي الكريم الحبيب صلوات الله وسلامه عليه، فهنا يعلمك. يبقى الأمر في إيه؟ دين ودنيا وآخرة، مش كده؟ دين ودنيا وآخرة. يبقى أنت عايز صلاح الدين، صلاح الدنيا، صلاح الآخرة، بس أطلب هذا الصلاح في هذه. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، الذي هو عصمة أمري. وهنا الدعاء جميل، والدعاء حين تتفكر اللي بيقوله ده النبي صلى الله عليه وسلم، كل كلمة لها معنى، كل ما فيش كلمة كده بتتقال كده ولا كلمة كده غيرها يغني على، كل كلمة بيقولها لها معنى صلى الله عليه وسلم. فحين يطلب يا ربي أصلح لي ديني، يقوم يزدها الذي هو عصمة أمري، يعني ديني ده أهم حاجة عندي يا ربي، ده اللي أنا بعتصم به، ده اللي بيعصمني هذا الدين. فحين تطلب وتتذلل إلى الله سبحانه، الدين مش أنت يا ربي اللي مكلفني بهذا الدين، وأنا بحب هذا الدين وهذا الذي يصلحني ويصلح لي ويعصمني من الموبقات ومن الوقوع في الأخطاء، هذا عصمة أمري يا ربي، أصلح لي هذا الدين. يعني يا ترى وأنت بتطلب من ربك وتمدحه وتمدح دينه، يقوم يقول لك لا أعطيك. فكان من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب ويعلل، الله عز وجل أعلم بهذا الشيء، ولكن حين يظهر العبد من نفسه يا ربي أعطيني كذا يعطي وقد لا يعطي، يا ربي أعطيني كذا إني مسكين إني محتاج إليك، التذلل بين يدي الله، ما هو ده اللي طلب ربنا. أدعو ربكم تضرعا وخفيا، أدعو ربكم تضرعا وخفيا. فحين تقول الذي هو عصمة أمري، فيها التذلل إلى الله سبحانه، هو ده بس اللي بقي لي يا ربي، هو ده اللي ينفعني يا ربي، الدين عصمة أمري. وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. الدنيا كثيرة، دنيتك ودنية غيرك، كل واحد له في حياته ما يشغله، فهنا أصلح الدنيا التي خلقتني لها، أنت يا ربي خلقتني لهذه الدنيا أن أعيش فيها، فيها معاش، أنت الذي وضعتني فيها يا ربي، أصلح لي معاشي في هذه الدنيا، أصلح لي أمور المعاش، نفسي وأهلي ومالي وما أحتاج إليه في معيشتي في هذه الدنيا التي خلقتني لها، من أصلح لي دنياي التي فيها معاش، وأصلح لي آخرتي، اجعل الصباح فيها التي فيها معادي، يعني أنا موقن بهذا المعاد، فأصلح لي هذه الآخرة التي أمرتني بيقيني أنا موقن فيها معادي، لا شك في ذلك، أنا مؤمن بذلك، فأصلح لي هذه الآخرة التي فيها معاد، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، اجعل حياة، يعني إذا أعطيتني العمر بجعله في الخير، العمر في الخير، واجعل الموت راحة لي من كل شر، إذا كنت حطول عمري ويكون فيه شرور، لا يا ربي لا داعي لهذا، مش عايز هذا العمر اللي فيه شرور، فاجعل الموت راحة لي من كل شر، دعاء عظيم كأدعية النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. هناك أدعية كثيرة نرجوها المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.